أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبار في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع. كان الكلام في الأمر الأول وهو إمكان التعبد بالظن. تطرقنا إلى شبهتي ابن قبة. الشبهة الأولى مفادها: لو جاز التعبد بخبر الواحد عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد عن الله تعالى، والتالي باطل فالمقدم مثله. الإشكال الثاني والوجه الثاني: إن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، وذكر جوابين على الإشكال الثاني: الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. اليوم إن شاء الله الشيخ الأنصاري رحمه الله يشير إلى الجواب الأمثل بحسب نظره، فهو لا يرتضي الجواب النقضي والحلي اللذين ذكرهما، وإنما يشير إلى جواب آخر. هذا الجواب طويل ومفصل، وهو مبني على شقين. الشق الأول: امتناع التعبد بالظن بناء على الانسداد. الشق الثاني: امتناع التعبد بالظن بناء على الانفتاح. فما هو المراد بالانسداد والانفتاح؟ يوجد بحث سيأتي وهو بحث الانسداد. خلاصته إن الله تبارك وتعالى قد شرع أحكاما في الواقع، ففي صقع الواقع توجد أحكام واقعية من وجوب أو تحريم وما شاكل ذلك، ولكن هل باب العلم والقاطع واليقين إلى هذه الأحكام مفتوح أو لا؟ يعني هل يمكن أن نقطع ونتيقن ونعلم بالأحكام الواقعية أو لا يمكن؟ المرحوم القمي صاحب القوانين الميرزا القمي ينسب إليه دليل الانسداد، أي أن باب العلم والعلم منسد إلى الواقع. باب العلم يعني اليقين والقاطع، باب العلم يعني الظن الذي قام عليه دليل علمي وقطعي ويقيني. فإذا سد باب العلم وهو القاطع، وباب العلم يعني الظن الذي قام عليه دليل قطعي، فهنا لا محالة تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، لأن باب العلم واليقين قد انسد، وباب الظن الخاص قد انسد، وهو خصوص الظن الذي قام على حجيته دليل قطعي، كما لو قامت الأحاديث المتواترة على حجية خبر الواحد، فخبر الواحد مفاده الظن، قام عليه دليل قطعي وهو الأخبار المتواترة. فهناك دعوة مفادها إن باب العلم والعلم منسد، فإذا انسد باب العلم والعلم تصل النوبة إلى الدرجة الأدنى وهي حجية مطلق الظن. أكثر الفقهاء يرون أن باب العلم والعلم مفتوح، فباب العلم وهو اليقين موجود في ضروريات الدين، نحن نقطع بوجوب الصلاة والصوم والحج وأركان الإسلام، فباب العلم مفتوح في ضروريات الدين، وباب العلم باب الدليل العلمي مفتوح في أغلب الأحكام الشرعية التفصيلية. هذه مقدمة تمهيدية لمصطلح الانفتاح ومصطلح الانسداد. الشيخ الأنصاري رحمه الله في مناقشته لشبهة ابن قبة الثانية التي مفادها إن إعطاء الحجية لخبر الواحد يلزم منه تحليل الحرام الواقعي ظاهرا وتحريم الحلال الواقعي ظاهرا، فيصير عندنا حرمة واقعية وحلية ظاهرية، أو بالعكس حلية ظاهرية وحرمة واقعية. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في إجابتنا على شبهة ابن قبة الثانية وهي لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، نقول ماذا تقصد بامتناع التعبد بالظن؟ ماذا تقصد بامتناع التعبد بخبر الواحد؟ هل تقصد يمتنع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم، أو في المسألة التي انفتح فيها باب العلم؟ إذن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم. المقام الثاني امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انفتح فيها باب العلم. نشرح في المقام الأول، امتناع التعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، وبالتالي ما دام انسد باب القطع بالواقع وباب اليقين بالواقع، يقول الشيخ الأنصاري لا يعقل المانع عن العمل بالظن، فضلا عن امتناع العمل بالظن. لماذا؟ لأن الفرضية تقول يمتنع القطع بالواقع، يمتنع اليقين بالواقع، يمتنع العلم بالواقع. في هذه الصورة توجد حالتان وصورتان. الصورة الأولى يوجد حكم فعلي للمكلف في تلك الواقعة. الصورة الثانية لا يوجد حكم فعلي للمكلف في تلك الواقعة، والمراد بالحكم الفعلي الحكم الظاهري ليس الحكم الواقعي، لأن فرض المسألة هو ماذا؟ امتنع الوصول إلى الواقع، فنسأل في الظاهر هل يوجد حكم فعلي أو لا؟ أحيانا لا يوجد حكم فعلي، مثل المجنون والبهائم غير مكلفة. إذن إذا امتنع الوصول إلى الواقع وامتنع العلم والقطع واليقين بالواقع، هل يوجد حكم ظاهري أو لا؟ الصورة الأولى، يوجد حكم تكليفي فعلي ظاهري. الصورة الثانية، لا يوجد حكم تكليفي فعلي كما هو الحال بالنسبة إلى المجانين والبهائم. أما الصورة الأولى وهي ماذا؟ وجود حكم تكليفي ظاهري فعلي. هنا هذا الحكم يمتنع تحقق العلم فيه، فلا مناص من الرجوع إلى ما لا يفيد العلم من الأصول والأمارات. إما نرجع إلى الأصول العملية، وإما نرجع إلى الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد. إذن ثبتت حجية خبر الواحد. وأما الصورة الثانية وهي أنه ماذا؟ لا يوجد حكم تكليفي، لا يوجد حكم فعلي، لا يوجد حكم ظاهري. إذا قلنا لا يوجد، فهذا يلزم منه ترخيص الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي، لأننا نقطع أنه في الواقع يوجد ماذا؟ يوجد حلال أو حرام واقعي، وعلى المدعى لا يمكن القاطع بالحلال أو الحرام الواقعي. فإذا التزمنا أنه في الظاهر لا يوجد حكم ظاهري ولا يوجد حكم تكليفي، يعني إما نفينا الحرمة أو نفينا الحلية، وهو ما فر منهما المستدل. النتيجة النهائية، إمكان إثبات الحجية لخبر الواحد. أعيد وأكرر ألخص باختصار حتى نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري يناقش الشبهة الثانية لابن قبة ويقول: مفاد الشبهة أن جعل الحجية لخبر الواحد إما يفيد تحليل الحرام الواقعي، وإما يفيد تحريم الحلال الواقعي. الشيخ الأنصاري يقول يوجد مقامان: المقام الأول عدم إمكان التعبد بخبر الواحد في صورة انسداد باب العلم إلى الواقع. المقام الثاني عدم إمكان جعل الحجية لخبر الواحد في صورة انفتاح العلم بالواقع. نتكلم في الصورة الأولى، المقام الأول عدم إمكان التعبد بخبر الواحد في صورة انسداد باب العلم بالواقع. فنسأل في الظاهر يوجد حكم أو لا يوجد حكم ظاهري؟ الصورة الأولى، يوجد حكم ظاهري. إذا يوجد حكم ظاهري كيف نصل إليه والحال إن باب العلم والقطع منسدون؟ إذن لكي نصل إلى هذا الحكم لا بد من إعمال إما الأمارات الظنية ومنها خبر الواحد، أو الأصول العملية فتثبت حجية خبر الواحد. الصورة الثانية، أن نلتزم أنه لا يوجد حكم ظاهري فعلي. إذا التزمنا أنه لا يوجد حكم ظاهري فعلي والحال أننا نعلم أن في الواقع يوجد حلال ظاهري، حلال واقعي وحرام واقعي، فالالتزام بعدم وجود حكم فعلي وعدم وجود حكم ظاهري يلزم منه ترخيص وتحليل الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي، وهو ما فر منهما المستدل. النتيجة النهائية يمكن جعل الحجية لخبر الواحد في حال انسداد باب العلم بالواقع. نقرأ هذا المقدار. قال: والأولى أن يقال. الأولى هنا يعني ليس بمعنى الأرجاح، بمعنى المتعين، بقرينة ماذا؟ أنه بعد ذلك سيقول: لا يصح النقض بالفتوى، ولا يصح النقض ب واضح ولا لا يصح النقض بالقاطع. فالشيخ الأنصاري لا يرى صوابية الجواب الحل والنقضين، فهنا الأولى بمعنى المتعين. قال: والأولى أن يقال، يعني والمتعين أن يقال في جواب الدليل الثاني لابن قبة. إنه ابن قبة المقام الأول إن أراد امتناع التعبد بالخبر، بخبر الواحد في المسألة، يعني في خصوص المسألة التي انسد فيها في المسألة باب العلم بالواقع، فجوابه: فلا يعقل المنع عن العمل به، يعني بالخبر، فضلا عن امتناعه، يعني فضلا عن امتناع واستحالة العمل بخبر الواحد، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع توجد صورتان: الأولى إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقع، يعني حكم ظاهري حكم فعلي في تلك الواقع، وإما أن لا يكون له للمكلف فيها في تلك الواقع حكم، يعني حكم فعلي كالبهائم والمجانين. هنا من تمثيل البهائم والمجانين قد يفهم أن المراد لا يوجد أصلا حكم واقعي، ولكن من تفاصيل الاستدلال يعرف أن مراده لا يوجد حكم فعلي، لا يوجد حكم ظاهري. فعلى الأول، يعني يوجد للمكلف حكم في تلك الواقعة، فلا مناص عن إرجاعه، إرجاع الحكم إلى ما لا يفيد فلا مناص عن إرجاعه، يعني إرجاع المكلف إلى ما لا يفيد العلم، يعني إلى الشيء الذي لا يفيد العلم والقاض من بيانية من الأصول، أصول العملية أو الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد. وعلى الثاني أن لا يكون فيها حكم فعلي يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي. لماذا يلزم؟ لأنه في الواقع يوجد حلال وحرام، وأنت تقول له في الظاهر فعلا ليس لا يتوجه إليك حكم، يعني لا يتوجه إليك حلال ولا يتوجه إليك حرام، فهذا ترخيص في الحرام الواقع وترخيص في الحلال الواقع. وقد فر المستدل منهما، يعني من الترخيص في فعل الحرام الواقع وترك الواجب الواقعي. جيد، هنا الآن يشير إلى إشكال ويجيب عليه. قد يقال نحن لا نقصد الوجوب والتحريم الواقعيين، بل نقصد العلم بالوجوب والتحريم الواقعيين، فالواجب ما علم وقطع وتيقن بوجوبه، والحرام ما علما وتيقنا وقطعا بحرمته. يعني يصير القطع موضوعي، يعني القاطع أخذ كجزء في الحرام وأخذ كجزء في الواجب، فليس المراد الواجب واقعان أو الحرام واقعان، بل المراد ما علم بحرمته وما علم بوجوبه. وبالتالي نلتزم هكذا: مع عدم التمكن من العلم بالواقع لا وجوب ولا تحريم، مع عدم التيقن بالواقع وعدم إمكان القطع بالواقع وعدم إمكان العلم بالواقع لا وجوب ولا تحريم، لأن الوجوب عبارة عن ما علم بوجوبه، والتحريم عبارة عن ما علم بحرمته. فمع عدم إمكان العلم لا وجوب ولا تحريم. واضح إن شاء الله؟ إن قال المستدل هكذا نقول إذن لا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو تحريم حلال. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، قال: فإن التزم ابن قبن أن مع عدم التمكن من العلم، يعني من العلم بالواقع، من القطع بالواقع، لا وجوب ولا تحريم، يعني لا يوجد وجوب ولا تحريم واقعيين. لماذا؟ لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه، يعني ما علم بطلب تركه. قلنا: فلا يلزم من التعبد بالخبر، خبر الواحد، تحليل حرام أو عكسه، يعني تحريم حلال، لا يلزم من ذلك، لأن الخبر مفاده ماذا؟ مفاده الظن، وهنا لا وجوب ولا تحريم لعدم إمكان العلم بالواقع. ثم يقول: وكيف كان، يعني سواء قلنا إن الوجوب هو ما علم بوجوبه والحرام ما علم بحرمته، أو أن الوجوب ثابت واقعا علم به أو لم يعلم، وأن الحرام هو الحرام الواقعي سواء علم به أو لم يعلم، وكيف كان، فلا نظن بالمستدل ابن قبان إرادة الامتناع في هذا الفرض، أي فرض، فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح. إذن من هذا الفرض عرفنا معناه، ما هو؟ الانسداد. إذن إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وهو فرضية الانسداد، ثم يشرع الشيخ الأنصاري في المقام الثاني وهو فرضية الانفتاح. يقول: وكيف كان، فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع، يعني امتناع التعبد بالظن بخبر الواحد في هذا الفرض، فرض انسداد باب العلم للواقع، بل الظاهر أنه المستدل يدعي الانفتاح. لماذا استظهار؟ يقول: لأنه ابن قبة أسبق من السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى الشيخ الطوسي ومن جاء بعده، هؤلاء انفتاحين. أصلا الانسداد، مبنى الانسداد حصل في وقت متأخر الميرزا القمي صاحب القوانين المدفون في مقبرة شيخان والآن مطار قم سموه باسمه ميرزا القمي صاحب جامع الشتات. يقول: لأنه ابن قبة أسبق من السيد، من السيد المرتضى، وأتباعه أتباع السيد المرتضى مثل الشيخ الطوسي الذين ادعوا انفتاح باب العلم، دعوهم أن باب العلم واليقين مفتوح. جيد، إلى هنا، إلى هنا اتضح ماذا؟ أن كلام ابن قبة يحمل على صورة الانفتاح لا على صورة الانسداد، وإذا حملنا على صورة الانفتاح يتضح بطلان النقض عليه بالفتوى والقاطع. لماذا؟ لأنه في الفتوى نفترض الانسداد، هذا المستفتي انسد عليه باب العلم فرجع إلى ماذا؟ إلى المفتي. وإلا لو كان المستفتي يستطيع أن يستنبط لما رجع إلى المفتي. إذن حجية قول المفتي بالنسبة إلى المستفتي مبني على انسداد باب العلم عند المستفتي. فإذا استظهرنا من ابن قبة أنه انفتاحي لا انسدادي فلا يصح النقض عليه بحجية قول المفتي في حق المستفتي، لأن المستفتي لا يكون قول المفتي حجة في حقه إلا إذا انسد عليه باب العلم. لاحظ العبارة، قال: ومما ذكرنا من أن الظاهر أن ابن قبة يدعي الانفتاح لا الانسداد، ظهر أنه لا مجال للنقض عليه على المستدل ابن قبة بمثل الفتوى. لماذا؟ لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، وليس له شيء، يعني وليس للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. عبارة واضحة، من قدم ومن أخر بصير أوضح لها. يريد أن يقول هكذا لأن العبارة ركيكة، يريد أن يقول المستفتي لا يوجد عند شيء أقرب إلى الواقع من العمل بقول المفتي. لاحظ العبارة، وليس له المستفتي شيء أبعد من العمل بقول المفتي. واضح ولا؟ يعني يريد أن يقول هكذا، وليس له شيء أقرب إلى الواقع من العمل بقول المفتي. هذه أقرب إلى الواقع، هذه من تحريم الحلال وتحليل الحرام. هلا لاحظ العبارة، وليس له للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. يعني قول المفتي أبعد من تحليل الحرام وتحليل أبعد من تحليل الحرام وتحريم الحلال. الآن يؤكد هذا، لماذا قول المفتي أقرب إلى الواقع؟ يقول: لو هناك شيء أقرب منه لجاز، يعني هذا المستفتي لو تمكن من الاستنباط لما جاز له العمل بقول المفتي. يقول: حتى أنه لو تمكن، يعني المستفتي، من الظن الاجتهادي، يعني لو استطاع المستفتي أن يستنبط، فالأكثر أكثر الفقهاء على عدم جواز العمل بقول الغير ما دام نفس الشخص قادرا على تحصيل الظن الاجتهادي. لذلك يقولون من يستطيع الاستنباط لا يجوز له التقليد، يحرم عليه التقليد، لأن استنباطه واجتهاده أقرب إلى الواقع من قول المفتي. إذن هذا الأمر الأول الذي لا يصح ماذا؟ النقد. أنتم نقضتم على ابن قباء بحجية قول المفتي في حق المستفتي، وحجية قول المفتي في حق المستفتي مبني على انسداد باب العلم عند المستفتي، وفرض وابن قباء انفتاحي وليس انسدادي، فلا يصح النقض عليه بحجية شيء في فرضية الانسداد. بعد النقض الثاني يقول لا يصح النقض عليه بالقطع مع احتمال كون القطع ماذا؟ جهلا مركبا. لماذا لا يصح؟ لأن القاطع دائما يرى نفسه مصيبا، القاطع المتيقن دائما يرى أن ما يراه هو الواقع، فالقاطع لا يرى نفسه جاهلا بالجهل المركب. فالمراد بالقطع وحجية القاطع حجية خصوص القطع المصيب للواقع، حجية خصوص العلم بالواقع، حجية خصوص اليقين بالواقع المصيب للواقع، والعلم المصيب للواقع والقطع واليقين المصيب بالواقع لا يدخل فيه الجهل المركب، لأن الجهل المركب جهل وليس بعلم. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يصح الناقض. نعم، متى يصح الناقض؟ إذا أريد بالقطع مطلق الاعتقاد، سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع، فمطلق الاعتقاد يشمل الجهل المركب. فإذا قلنا إن المراد بالعلم هو مطلق الاعتقاد، صار الجهل المركب من أقسام العلم ومن أقسام الاعتقاد. إذن نحن والمبنى إما أن نبني على حجية خصوص القطع المصيب فيخرج منه الجهل المركب، وإما أن نبني على حجية مطلق الاعتقاد الجازم فيدخل فيه الجهل المركب. لاحظ العبارة، قال وكذلك نقضه بالقاطع، يعني كذلك لا مجال للنقض على ابن قبة بالقاطع مع احتمال كونه كون القاطع في الواقع جهلا مركبا. لماذا لا يصح؟ يقول فإن باب هذا الاحتمال، أي احتمال الجهل المركب، منسد على القاطع. متى ينسد على القاطع؟ ينسد على القاطع لأن القاطع يرى قطعه مصيب للواقع ولا يرى أن قطعه مخالف للواقع. واضح ولا؟ إذن هذا مبني على فرضية الانسداد والامتناع. جيد، هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو فرضية الانسداد. يعني امتناع جعل الحجية لخبر الواحد في صورة انسداد باب العلم بالواقع. ويقع الكلام في المقام الثاني، وهو حجي امتناع جعل الحجية لخبر الواحد في صورة إمكان العلم بالواقع، في صورة انفتاح العلم بالواقع. نقول إن التعبد بالخبر على وجهين، الوجه الأول الموضوعية، الوجه الثاني السببية. سؤال: ما الفرق بين مسلك الموضوعية ومسلك السببية؟ الجواب: المراد بالموضوعية الكاشفية، أي أن خبر الواحد يكشف عن الواقع، فلو أخبر الثقة بحرمة الخمر فإخباره كاشف عن حرمة الخمر واقعا. وأما مسلك السببية فالخمر ليس بحرام وشربه ليس بحرام، ولكن حينما أخبر الثقة فإخبار الثقة تسبب في جعل الحرمة لشرب الخمر، هذا مسلك السببية. إذن يوجد عندنا مسلكان: المسلك الأول مسلك الموضوعية، أي أن الأمارة كاشفة عن الحكم الواقعي. المسلك الثاني مسلك السببية، أي أن الأمارة تسبب إيجاد وإحداث الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ هذا تسبب إيجاد، يلزم منا التصويب كما سيأتي. نقرأ الآن هذا المقدار. وإن أراد هذا المقام الثاني عدم إمكان التعبد في صورة انفتاح العلم بالواقع، وإن أراد المستدل ابن قبة الامتناع، يعني امتناع التعبد بالظن مع انفتاح، يعني في حالة انفتاح باب العلم والتمكن منه من العلم في مورد العمل بالخبر، فنقول إن التعبد بالخبر حينئذ، يعني حينئذ انفتح باب العلم، يتصور على وجهين: أحدهما، وفي نسخة الأول، أن يجب العمل به بالخبر لمجرد كونه، كون الخبر طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه عن الواقع، يعني يكون الخبر كاشفا ظنيا عن الواقع، بحيث لم تلاحظ فيه في الخبر مصلحة سوى الكشف عن الواقع. لم تلاحظ فيه، يعني ماذا؟ هو ليس سبب وإنما هو كاشف. كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم، كما قد يتفق ذلك يعني الكشف عن الواقع حين انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع، فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحتين، يعني مصلحة أخرى سوى، يعني عدا كونه الظن كاشفا ظنيا عن الواقع. الثاني: أن يجب العمل به بالخبر لأجل أنه، أن الخبر يحدث فيه، لها تعود على ماذا؟ يعني في المخبر به، يعني في مورد الخبر، الخبر يحدث في مورد الخبر بسبب قيام تلك الأمارة، يحدث فيه مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع. مثل ماذا؟ افترض صلاة الجمعة ليست واجبة، حينما أخبر الثقة وجوب صلاة الجمعة يكون قد أوجد مصلحة في صلاة الجمعة. يقول: كأن يحدث الخبر في صلاة الجمعة بسبب إخبار العاد، كأن يحدث في صلاة الجمعة مصلحة، فاعل يحدث مصلحة، كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها، بوجوب صلاة الجمعة مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها، في فعل صلاة الجمعة على تقدير حرمتها، حرمة صلاة الجمعة واقعا. يعني صلاة الجمعة حرام واقعا، فحينما أخبر الثقة بوجوبها يكون قد أحدث في صلاة الجمعة مصلحة أكيدة. إلى هنا تكلمنا في المقام الثاني، وهو إمكان التعبد بخبر الواحد في صورة انفتاح باب العلم، وذكرنا أن التعبد يتصور بوجهين: الوجه الأول حجية خبر الواحد بنحو الموضوعية والكشف، النحو الثاني حجية خبر الواحد بنحو السببية. أما تفصيل الكلام أنه بناء على الموضوعية أو السببية هل تثبت حجية الظن أو لا، فيه تفصيل. أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.